صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن المسلك السادس في تحديد مفاد دليل الاستصحاب هو تنزيل المستصحاب منزلة الواقع، وأنه بناء على ذلك فهناك ملازمة عرفية بين تنزيل المؤدى منزلة الواقع وتنزيل القطعي بالمؤدى منزلة القطعي بالواقع في تمام الآثار، فإن المكلف إذا أجرى الاستصحاب كاستصحاب النجاسة أو استصحاب الحرمة مثلا، وذكر الشارع أن المستصحاب وهو الحرمة أو النجاسة منزل منزلة الواقع، فحينئذ يستفيد العرف من هذا التنزيل مدلولا التزاميا، وهو أن القطع بالمؤدى أي القاطع الناشئ عن جريان الاستصحاب كالقطع بالواقع في تمام الآثار، فكما أن القطع بالواقع تترتب عليه آثاره العقلية وهي التنجيز والتعذير، وآثاره الشرعية كما لو كان القطع موضوعا لأثر شرعي، مثلا لو كان القطع بالنجاسة موضوعا لوجوب إتلافها، فإن القطع بالواقع منزل عليه، والقطع بالمؤدى أي القطع بأن نتيجة الاستصحاب هي ثبوت النجاسة في حق المكلف، وهذا ما يعبر عنه بالقطع بالمؤدى. فالقطع بالمؤدى أيضا منزل منزلة القطع بالواقع في آثاره العقلية والشرعية. وقد ذكر صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل أن الوجه في هذا المدلول الالتزامي الغفلة النوعية، أي أن العرف بنوعه يغفل عن التفكيك بين الواقع والمؤدى، فإن الشارع إذا قال له المستصحب هو الواقع، وقد حصل له القطع بالمستصحب ببركة الاستصحاب، فيرى أن قطعه بالمستصحاب الذي هو الواقع بنظر الشارع قطعا بالواقع، فيترتب على قطعه بالمؤدى آثار القطع بالواقع، وهو غافل بنوعه عن أن هذا مجرد مؤدى لدليل الاستصحاب، وذاك واقع حقيقي. فإن العرف لغفلته النوعية عن التفكيك بين المؤدى والواقع الحقيقي تثبت في حقه الملازمة بين القطع بالمؤدى والقطع بالواقع. ولكن يلاحظ على هذا المسلك، أولاً لا ظهور في دليل الاستصحاب للنظر للمؤدى أصلاً، وإنما نظر دليل الاستصحاب لنفس اليقين بالحدوث. لا تنقض اليقين بالشك، ولكن انقضه بيقين آخر. فليس ثمة نظر للمؤدى كي يستفاد من دليل الاستصحاب تنزيل المؤدى منزلة الواقع. وثانيا، على فرض أن مفاد دليل الاستصحاب تنزيل المؤدى منزلة الواقع، فانعقاد مدلول التزامي وهو أن القطع بالمؤدى قطع بالواقع في تمام آثاره العقلية والشرعية ممنوع، وذلك بلحاظ أمرين. الأول، هناك فرق كما ذكر سيدنا الخوئي قدس سره بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية، فإذا قال المشرع حرمت عليكم الخمر وما كان خمرا فلا تشربه ولا تبعه وأهرقه، ثم قال في دليل آخر الفقاع خمر، فإن هذه حكومة واقعية، وظاهر تنزيل نفس الفقاع منزلته نفس الخمر ترتيب سائر آثار الخمر على الفقاع، من حرمة الشرب وعدم نفوذ البيع والنجاسة ولزوم الإهراق وأشبه ذلك. وأما إذا قال المشرع ما قطعت بأنه خمر، ما قطعت ما قطعت بأنه خمر فأهرقه ولا تبعه. ثم قال في دليل آخر: إذا أخبرك الثقة بأن المانع بأن المائع خمر فأهرقه مثلا أو لا تشربه، أو إذا أخبرك الثقة بأن المانع بأن المائع خمر فهو كالخمر مثلا، فإن هذا لا يستفاد منه إلا الحكومة الظاهرية، بمعنى أن ما قام خبر الثقة على خمريته فهو كالقاطع من حيث الآثار العقلية، أي التنجيز والتعذير، أي فهو كالقطع من حيث الآثار الطريقية. وأما شمول الحكومة للآثار الشرعية، أي آثار كون القطع موضوعا، فلا يستفاد من دليل الحكومة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: إذا نظرنا لدليل قاعدة الطهارة مثلا، حيث قال في الدليل: كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذرا، ما يستفاد من دليل الطهارة تنزيل الطهارة الظاهرية منزلة شنو؟ الطهارة الواقعية. فهل يستفاد من هذا التنزيل، أي تنزيل الطهارة الظاهرية منزلة الطهارة الواقعية، أن القطع بالطهارة الظاهرية كالقطع بالطهارة الواقعية في تمام الآثار، بدعوى الغفلة النوعية وأن العرف لا يفكك بين طهارة ظاهرية مقطوع بها لقيام دليل الطهارة عليها وطهارة واقعية مقطوع بها، فإن دعوى أن العرف لا يفرق بينهما ممنوعة، بل العرف يلتفت إلى أن هذه الطهارة التي حكم بها الشارع في ظرف الشك ليست طهارة واقعية، فالقطع بها الناشئ عن دليل قاعدة الطهارة ليس كالقطع بالواقع، فالعرف ملتفت إلى الفرق بين الأمرين، فدعوى غفلته النوعية وأنه لذلك ينعقد مدلول التزامي، وهو أن القطع بالظاهر كالقطع بالواقع في الآثار ممنوع جدا. هذا بالنسبة للمسلك، ما أدري أنا عبرت عنه بالسادس والخامس. المسلك السادس: ما يقتنص من عبائر السيد الصادر قدس سره، وهو أن مفاد دليل الاستصحاب مرجعية الحالة السابقة، أي متى حصل لك الشك في البقاء فإن المرجع في حقك ليس هو السيد الخوي قدس سره، وإنما المرجع في حقك الحالة السابقة، وأن نفس الحالة السابقة هي المرجع والمعول لا اليقين بها، فإن اليقين بالحالة السابقة مجرد طريق محض، وإلا فالمعول والمرجع نفس الحالة السابقة. والشاهد على ذلك، أولا إن اليقين من العناوين الطريقية، فلا يرى العرف له أدنى موضوعية، وأنه مجرد مشير ومعرف لمتعلقه، فأخذ اليقين في أدلة الاستصحاب لا يعني أن لليقين ركنية ومحورية، بل هو مجرد طريق، والركنية للمتعلق. والشاهد الثاني، هي صحيحة عبد الله بن سنان التي اعتبرها السيد الصدر قدس سره كما في صفحة 94 من البحوث الجزء السادس، خيرة أحاديث الاستصحاب. سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، يعني من أجل شكك في طرو النجاسة عليه، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس. فأفاد هنا بأن هذه الرواية قد عللت الحكم بعدم غسل الثوب الذي أعاره للذمي، عللته بأي شيء؟ بالطهارة لا باليقين بالطهارة، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم يقل لا تغسله لأنك كنت على يقين من طهارته، وإنما قال لا تغسله لأنه كان طاهرا. وهي وإن كانت واردة في خصوص الطهارة الخبثية، إلا أنه يمكن استفادة التعميم منها لظهور سياقها في التعليل، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، وإلقاء القاعدة الكلية فالإنصاف أن هذه الصحيحة إلى آخر كلامه. وبناء على هذا المسلك من أن مفاده دليل الاستصحاب مرجعية الحالة السابقة، فلا يستفاد من دليل الاستصحاب تنزيل الاستصحاب منزلة قطع الموضوعي، بحيث يقوم الاستصحاب مقامه ما يكون القطع فيه موضوعا لأثر شرعي، لأن الرواية أصلا لم تنظر إلى اليقين والقاطع، وإنما كل نظرها للمتعلق. ولأجل ذلك فإن المدار على المتيقن، أي على الواقع، فهذه الرواية وهي صحيحة ابن سنان قرينة على مفاد الروايات الأخرى، وأن قوله عليه السلام في صحيح زرارة لا تنقض اليقين بالشاك، مفاده لا تنقض المتيقن، أي رتب آثار المتيقن بقاء، لأن النظر كل النظر للمتيقن لا لليقين، لأن اليقين مجرد طريق بقرينة هذه الرواية الشريفة. ورتب على هذا المسلك أيضا كما سيأتي بحث مستقل، هل تقوم الأمارة مقامه، عفوا، هل يقوم الاستصحاب مقام الأمارة، يأتي في البحث ذلك. رتب على هذا أنه نعم الأمارة تقوم مقام اليقين بالحدوث، فلو فرضنا من باب المثال أن شخصان أخبرك بأن هذا المائع خمر، وكان المخبر ثقة، ثم بعد مدة حصلت تغيرات في هذا المائع ولا تدري هل بقي على خمريته أم لا، فلك أن تستصحب خمريته، مع أنه لم يحصل لك يقين بالحدوث، وإنما أخبرك الثقة أنه خمر، فقامت الأمارة مقام اليقين بالحدوث. لماذا؟ لأن اليقين بالحدوث لا ركنية له، وإنما المدار على الحالة السابقة، فلو ثبتت الحالة السابقة بغير اليقين كالأمارة مثلا جرى الاستصحاب أيضا، وهذا معناه مرجعية الحالة السابقة، إلا أن هذا المسلك محل تأمل. أولا، لما ذكرناه عند البحث في روايات الاستصحاب أنه لا يبعد نظر صحيحة ابن سنان لشرطية الطهارة الخبثية في الصلاة، حيث استفيد من الروايات الأخرى أن الطهارة الخبثية شرط علمي وليس شرطا واقعيا في صحة الصلاة، فمن صلى في النجس جاهلا بنجاسته فصلاته صحيحة واقعا، لأن الشرط هو الالتفات للنجاسة لا واقع النجاسة، فلأجل أن الطهارة الخبثية شرط علمي، فإن الإمام هنا حكم بصحة صلاته واقعاً لأنه لم يستيقن بنجاسة الثوب الذي أعاره للذمي. وأما قوله عليه السلام فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ليس تعليلا بالحالة السابقة، وإنما لأن ظاهر سياق السائل أنه يقول أعرت الذمي ثوبي، فكأنه قال وهو طاهر، وأعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فلا أدري نجسه أم لا، فقال الإمام بما أنك، هذا لا من باب التعليم بل لأجل أنه ظاهر السؤال، بما أنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس فصل فيه، فالمناط في الصلاة في عدم اليقين بالنجاسة لا كونه طاهرا سابقا كي تكون الرواية مرتبطة بباب الاستصحاب، فهي أجنبية عن باب الاستصحاب، فضلا أن تكون من خيرة أحاديث الاستصحاب، فضلا عن أن يستفاد أن المرجعية في باب الاستصحاب للحالة السابقة لا لليقين، ولو سلمنا بأنها من أدلة الاستصحاب ودلت على ما أفيد، فلماذا لا يكون العكس؟ فلماذا اعتبرتم هذه الصحيحة قرينة على كل روايات الاستصحاب التي عبرت باليقين، فلماذا لم تقولوا بالعكس وأن ظاهر أخذ اليقين مقابل الشك، كما أن ظاهر قوله بل ينقضه بيقين آخر أن لليقين ركنية وموضوعية، وبالتالي فروايات الاستصحاب قرينة على هذه الصحيحة، وأن المقصود بقوله عليه السلام فإنك أعرته إياه وهو طاهر، يعني فإنك أعرته إياه وأنت على يقين من طهارته، فافهم وتأمل والحمد لله.